العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده، جزم جزما، أي قطع جزما لا يحتمل النقيض، يعني جزما قويا لا يحتمل النقيض، أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه، صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم عن ذلك، يعني البناء، بناء المساجد على القبور، ليس لأجل النجاسة، يعني كما يزعم بعضهم أن النهي عن الصلاة في المقبرة لأجل النجاسة، يعني النجاسة الحسية، فليس كذلك، بل هو لأجل نجاسة الشرك. النهي عن الصلاة في المقبرة لأجل نجاسة الشرك، لأن الصلاة عند القبر يجر إلى عبادة غير الله تعالى، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله، يعني لم يعرف لا إله إلا الله، حيث دعا غير الله وأشرك بالله، فإن هذا وأمثاله، يعني النهي عن البناء على القبور والنهي عن بناء المساجد على القبور صيانة لحمى التوحيد. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن البناء على القبور، ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور، محافظة على التوحيد، صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له، أي تجريد للتوحيد، وغضب لربه عز وجل أن يعدل به سواه، أن يجعل له عديل، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا ند له ولا ظهير ولا معين سبحانه وتعالى. فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، زعموا أن البناء على القبور وبناء المساجد على القبور، زعموا أنه تعظيم للمشايخ والصالحين، وهذا من تزيين الشيطان، فإن البناء على القبور واتخاذها مساجد وسيلة من وسائل الشرك، وكلما كنتم لها أشد تعظيما، يعني الشيطان قال للقبوريين: وكلما كنتم لها أشد تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد، هكذا الشيطان زين لهم، ومن أعدائهم أبعد، ولعمر الله من هذا الباب دخل الشيطان على عباد يعوق ويغوث ونسرا، يعني دخل عليهم الشيطان من باب الغلو في الصالحين، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. الشيطان دخل على الناس من باب الغلو والبناء على القبور واتخاذ المساجد على القبور دخل عليهم من هذا الباب، فجرهم إلى الشرك وعبادة غير الله والعياذ بالله. كما هو مشاهد، إنا لله وإنا إليه راجعون. فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، أن غلوا في الصالحين وطعنوا في دينهم، لأنهم كانوا على التوحيد لا يرضون بالشرك. فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم، توحيد الله عز وجل وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية. فجميع الكائنات عبيد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم، سلوك طريقة الصالحين من أهل التوحيد، وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية، وسلب خصائص الإلهية عنهم، فكلهم عبيد وليس لهم من الإلهية شيء. فالله عز وجل هو الإله وهو المعبود، لا معبود بحق سواه جل جلاله وعز شأنه. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن علل وممن علل بخوف الفتنة بالشرك، أي الذين قالوا أن النهي عن الصلاة عند القبور خوفا من فتنة الشرك، الذين قالوا هذا القول الإمام الشافعي وأبو بكر الأثرم وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم رحمهم الله، قالوا أن العلة في النهي عن الصلاة عند القبور والبناء على القبور هو الخوف من فتنة الشرك، وهو الحق الذي لا ريب فيه. قوله: فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، أي لما علموا من تشديده في ذلك وتغليظه النهي عنه ولعن من فعله. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، كل موضع يصلى فيه يسمى مسجد، أي وإن لم يبنى مسجد، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، يعني وإن لم يقصد بذلك. كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه، فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا. فالصلاة عند القبر داخل في اتخاذ القبور مساجد. قوله: كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي فسمى الأرض مسجدا، تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثنى من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة ونحوها. كما تقدم في الحديث، حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أحمد وأهل السنن، وصححه ابن حبان والحاكم رحمهم الله تعالى. فالمقبرة لا تصح فيها الصلاة، والحمام مكان الاغتسال لا يصلى فيه. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم. أهل الكتاب كانوا لا يصلون إلا في المعابد، فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، الحمد لله. ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس، فالحمام مكان الغسل لا تصح الصلاة فيه، والمقبرة لا تصح الصلاة فيها، والمكان النجس نجاسة حسية لا تصح الصلاة فيها، انتهى. قوله ولأحمد رحمه الله بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه. قوله إن من شرار الناس بكسر الشين جمع شرير، قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء أي مقدماتها، أي تدركهم مقدمات القيامة كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها. عشر آيات من الكبار من علامات الساعة: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، ودابة الأرض، وخروج المسيح الدجال أعاذنا الله من فتنته ومن جميع الفتن، ونزول عيسى بن مريم عليهم السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، وخسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. رواه مسلم رحمه الله وغيره. أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع. قوله صلى الله عليه وسلم: والذين يتخذون القبور مساجد، أي من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، معطوف على خبر إن في محل نصب على نية تكرار العامل، أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، اتخاذ القبور مساجد من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وصالحيهم مثل اليهود والنصارى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا عن ذلك، فما رفع أكثرهم بذلك رأسا، أي أكثر الناس لم يبالوا بهذه الأوامر النبوية، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة لله تعالى، ظنوا أن بناء المساجد على القبور يقرب إلى الله وهو يبعد عن الله، وهو مما يبعدهم عن الله تعالى ويطردهم عن رحمته ومغفرته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون القبور مساجد. والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، لا ينكرون بناء المساجد على القبور ولا ينكرون الصلاة عند القبور، هذا أمر عجيب، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند القبور ولعن الذين يتخذون القبور مساجد، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله، نعوذ بالله من ذلك. فلقد اشتدت غربة الإسلام، وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة. نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي رحمهم الله بتحريمه، أي تحريم بناء المساجد على القبور. قال: ولا ريب في القطع بتحريمه، أي الجزم بتحريمه، لا شك في تحريم بناء المساجد على القبور. ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها، أي يجب على المسلمين أن يزيلوا ذلك بهدم أو غيره. هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. وقال ابن القيم رحمه الله: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور، لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة، اسم مكان من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير الترميني رحمهم الله وغيرهما، أفتوا بهدم ذلك لأنه من وسائل الشرك. وقال القاضي ابن كج رحمه الله: ولا يجوز أن تجصص القبور، يعني أن تليس وتزين، ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. لو أوصى إنسان أن يجصص قبره هذه وصية باطلة لا يعمل بها، لأنها مخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال الأذرعي رحمه الله: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور لأن ذلك من أسباب الشرك. وقال القرطبي رحمه الله في حديث جابر رضي الله عنه: نهى أي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجصص القبر، يعني يليس بالنورة ونحوها أو يبنى عليه، نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه، لأن ذلك من الغلو الذي يجر إلى الشرك. وبظاهر هذا الحديث قال مالك رحمه الله: وكره البناء والجص على القبور، والمراد بالكراهة كراهة التحريم، وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه، أي رد على من أجاز ذلك. فالنبي نهى صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، أي يليس بالنور ويبنى عليه. وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبور رحمه الله، كره مالك يعني كراهة تحريم البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة، القبوريون يجعلون بلاطة يكتبون فيها هذا قبر فلان ابن فلان ويمدحونه، فيكون ذلك سببا من أسباب الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبر سدا لأسباب الشرك، وهو من بدع أهل الطول، يعني أهل الغنى، أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مما لا اختلاف عليه، يعني في تحريمه. وقال الزيلعي رحمه الله في شرح الكنز، اسم كتاب، ويكره أن يبنى على القبر، يعني كراهة التحريم. وذكر قاضي خان رحمه الله أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة عند الحنفية رحمهم الله كراهة التحريم، وقد ذكر ذلك ابن نجيم رحمه الله في شرح الكنز، اسم كتاب. وقال الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم، لأن ذلك من أسباب الشرك. قال الشارح رحمه الله تعالى: وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، تحريم البناء على القبر، لأن ذلك من أسباب الشرك كما تقدم. وذكر في شرح مسلم رحمه الله نحوه أيضا. وقال أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة إمام الحنابلة رحمه الله، صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي وغيرهما رحمه الله تعالى، قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الحديث. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها. بداية الشرك الغلو، كما عرفتم أنه لما مات ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، جاء الشيطان إليهم وأمرهم أن يصوروا صورهم وأن ينصبوا أنصابا حتى عبدوها من دون الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، أي القديمة، انقلبت تربتها أو لم تنقلب، يعني المقبرة لا تصح فيها الصلاة سواء كانت جديدة أو قديمة، انقلب ترابها أو لم ينقلب لا تصح الصلاة في المقبرة مطلقة. ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم المقبرة وعموم العلة، وهو من وسائل الشرك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تنجس، لأن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فقبور الأنبياء لا تنجس، وإنما نهى عن الصلاة عندها والبناء عليها، لأن ذلك من أسباب الشرك. وبالجملة، فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد. بعض أهل البدع يقولون النهي عن الصلاة في المقبرة لأجل نجاسة القبر، وهذا قول بعيد، إنما هو خوفا من نجاسة الشرك، نجاسة معنوية. وبالجملة، فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد، أي قول بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد، سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وخص قبور الأنبياء عليهم السلام لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أشد، ولهذا ذكر الأنبياء فغيرهم من باب أولى. وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كل مكان سلي فيه يسمى مسجدا. فالصلاة عند القبر داخلة في اتخاذها مساجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وإن كان موضع قبر أو قبرين. كله لا تصح الصلاة عند القبر. وقال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة، ولكن هذا الكلام غير صحيح، وليس في كلام أحمد رحمه الله ولا بعض أصحابه هذا الفرق بين المقابر الكثيرة والقبر الواحد، لا فرق بين هذا وهذا، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا أصلي في حمام ولا عند قبر. فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولا لحريم القبر أي ما حوله وفناءه، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة، سواء كان له حيطان أي جدران تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. قال في رواية الأثرم رحمه الله: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز أي جدار فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا على القبور. وقال: إسناده جيد. انتهى. ولو تتبعنا كلام العلماء رحمهم الله في ذلك لاحتمل عدة أوراق، فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بينوا أن علة النهي عن الصلاة في المقبرة ما يؤدي إلى ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله، كما هو الواقع، والله المستعان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد حدث بعد الأئمة رحمهم الله الذين يعتد بقولهم أي يعتمد على قولهم، حدث أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم، كثر اختلافهم واضطرابهم، وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم حجابهم، صار بينهم وبين معرفة ذلك حجاب شديد نعوذ بالله. فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أي بشروط أوهنت أضعفت الإنقياد، أضعفت إطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد. فقال بعضهم: النهي عن البناء على القبور يختص المقبرة المسبلة يعني الوقف، والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الموتى، وهذا كله باطل، هذه الشروط باطلة، وهذا كله باطل من وجوه، منها أنه من القول على الله بلا علم، وهو حرام بنص الكتاب والسنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه. وما المانع له أن يقول: من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله؟ الرسول ما قال ذلك، بل قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليست نجسة، لأن أجساد الأنبياء محرمة على الأرض، ويلزم على ما قالوها ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة، وهذا باطل. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن ذلك لسد ذرائع الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ثانيها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة رحمهم الله. وهذا باطل قطعا، يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة، هذا قول باطل قطعا وعقلا وشرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل ما يلزم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. أي بطل ظنهم أن الرسول لم يبين العلة بل قد بينها وأنها من وسائل الشرك. ويقال أيضا هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مساجد. وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغيره. فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم. فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالنص، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء رحمهم الله الذين قد نقلت أقوالهم، يعني السبب هو أن ذلك من وسائل الشرك. والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فعلينا أن نحذر الصلاة عند القبور والبناء على القبور والغلو في القبور، فإن ذلك من أسباب الشرك والعياذ بالله. رحمهم الله وجزاهم عنا خيرا. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو في قبور الصالحين يجعلها أوثان تعبد من دون الله، كما هو مشاهد في كثير من البلدان. روى مالك رحمه الله في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال المعلق: حديث صحيح وصله أحمد رحمه الله في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ووصله البزار رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وصححه الألباني في تحذير الساجد في كتابه تحذير الساجد. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه مالك رحمه الله مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه رحمه الله عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء. ورواه البزار رحمه الله عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وله شاهد عند الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل قبري وثنا. لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فدل على أن القبر إذا عبد يكون وثنا والعياذ بالله. قوله: روى مالك رحمه الله في الموطأ، هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة، أي إمام أهل المدينة وأحد الأئمة الأربعة وأحد المتقنين للحديث رحمه الله، حتى قال البخاري رحمه الله: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، مات سنة 79 رحمه الله، وكان مولده سنة 93 من الهجرة رحمه الله، وقيل 94، وقال الواقدي رحمه الله بلغ 90 أي من العمر رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قد استجاب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في القصيدة النونية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه أي جوانبه بدعائه في عزة وحماية وصيان. ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن حماه الله تعالى أي حفظه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها، وقد عظمت الفتنة بالقبور لتعظيمها وعبادتها. إنا لله وإنا إليه راجعون. كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، نعوذ بالله من الفتن، يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولخوف الفتنة نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه نهى أن يتتبع الإنسان آثار النبي ويصلي في الأماكن التي صلى فيها، خوفا من فتنة الغلو والشرك. قال ابن وضاح رحمه الله: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها، فخاف عليهم الفتنة رضي الله تعالى عنه. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة في الحديبية. فعمر رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة حتى لا يفتتن الناس بها، لأنه رأى الناس يصلون عندها فخاف عليهم من الفتنة قطعها، ونعم ما فعل رضي الله عنه وجزاه خيرا، قطع أسباب الشرك رضي الله عنه. وقال المعرور بن سويد رحمه الله: صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، يعني يذهبون إلى أماكن، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون فيه. فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم عليهم السلام ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. خاف رضي الله عنه من الغلو وأن يؤدي ذلك إلى الغلو والشرك رضي الله عنه. وفي مغازي ابن إسحاق رحمه الله من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار: حدثنا أبو العالية وهو من التابعين رحمهم الله قال: لما فتحنا تستر اسم بلد وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر رضي الله عنه فدعا له كعبا أي كعب الأحبار فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فماذا صنعتم بالرجل أي بالميت؟ قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه أي نخفيه على الناس لا ينبشونه، هكذا سدا للذريعة رضي الله تعالى عنه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال، اسمه دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ 300 سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاه، لأن إن لحوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تبليها الأرض. فهكذا حفروا القبور المتعددة ودفنوه في الليل، أخفوه حتى لا يعرفه الناس ولا يقعوا في الشرك رضي الله تعالى عنهم. قال ابن القيم رحمه الله: ففي هذه القصة وما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعمية قبره، يعني إخفاء قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه أي لم يجعلوا قبره واضحا للدعاء عنده والتبرك به، لأن ذلك غلو، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيف ولا عبدوه من دون الله، أي لو ظهر عليه المتأخرون لقاتلوا عليه وعبدوه من دون الله، ولكن الحمد لله أخفي حتى لا يكون وسيلة من وسائل الشرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها وهو من المنكرات. لا يجوز أن تقصد بقعة وتقول أن فيها بركة أو أن الدعاء مستجاب فيها بغير دليل، هذا لا يجوز، فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها أي يذبح، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق، يعني إذا مررت بذلك المكان في وقت صلاة وصليت من غير أن تتعمد لا بأس، وأما أن تتعمد لأجل البركة ونحو ذلك فهذا من وسائل الشرك والبدع، لا لقصد الدعاء فيها كمن يزورها ويسلم عليها يعني القبر ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة، وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء عندها أجوب، أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره، فهذا هو المنهي عنه. انتهى ملخصا. الذي يعتقد أن الدعاء عند قبر فلان مستجاب هذا بدعة، الله يستجيب الدعاء في أي مكان، ولا يجوز تحري الدعاء عند القبور وغيرها. انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قوله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها، وأن ذلك من الكبائر لأنه من وسائل الشرك. وفي القرى للطبري، القرى اسم كتاب، القرى لقاصد أم القرى اسم كتاب، تأليف المحب الطبري، قاله المعلق جزاه الله خيرا. وفي القرى أي في كتاب القرى لقاصد أم القرى للطبري من أصحاب مالك رحمه الله، عن مالك رحمه الله أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك كره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول سلمت، ولا يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك أي أهل الغلو سدا للذريع. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله ومالك رحمه الله: قد أدرك التابعين، هو من أتباع التابعين، قد أدرك التابعين رحمهم الله وهم أعلم الناس بهذه المسألة، فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وقد ذكروا في أسباب كراهته لأنه يقول زرت قبر النبي، لأن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية، التبرك والتمسح وغير ذلك، وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه، وهذا شرك أكبر، والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس. فهم يعنون بهذا اللفظ، وهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا، يعني عبادة غير الله، وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة رحمهم الله. وكره مالك رحمه الله أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد بخلاف الصلاة والسلام عليه، نقول سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك مما أمر الله به. أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى، ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وهذه الزيارة الشرعية بدون سفر، بدون شد رحل، تسلم على الأموات وتدعو لهم وتعتبر وتزهد في الدنيا وتتذكر الآخرة، مع زيارته لقبر أمه للعبرة، فإن هذا يتناول قبور الكفار لأجل العبرة، فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع، فدعاء غير الله شرك أكبر، بخلاف ما إذا كان المزور معظما في الدين كالأنبياء عليهم السلام والصالحين، فإنه كثيرا ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية لدعائهم من دون الله والعياذ بالله. فلهذا كره مالك رحمه الله ذلك في مثل هذا، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة. انتهى. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، خاف أن يجعل قبره وثنا فاستعاذ: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ولابن جرير رحمه الله بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد رحمه الله: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويط فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان يلت السويق للحاج. بين لنا أن الغلو يجر إلى الشرك، فهذا اللات رجل كان يلت السويق. السويق هو البر الذي يقلى على النار ويطحن، فكان يلت السويق بالسمن أو بالماء ويطعم الناس، فلما مات أبدوه، قالوا هذا رجل صالح وأبدوه من دون الله. فالغلو في قبور الصالحين يجر إلى الشرك والعياذ بالله. قوله: والابن جرير، هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري رحمه الله، صاحب التفسير والتاريخ والأحكام وغيرها رحمه الله. قال ابن خزيمة رحمه الله: لا أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير رحمه الله، وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا، وله أصحاب يتفقهون على مذهبه ويأخذون بأقواله. ولد سنة 24 و200 من الهجرة رحمه الله، ومات ليومين بقي من شوال 10 و300 رحمه الله تعالى. قوله عن سفيان: الظاهر أنه سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي رحمه الله، ثقة حافظ فقيه إمام عابد، كان مجتهدا وله أتباع يتفقهون على مذهبه. مات 61 و100 من الهجرة رحمه الله، وله 64 سنة أي من العمر رحمه الله. قوله عن منصور: هو ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي، ثقة فقيه، ثقة ثبت فقيه، مات 32 و100 من الهجرة رحمه الله. قوله عن مجاهد رحمه الله: هو ابن جبر بالجيم والموحدة أي الباء، أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي رحمه الله، ثقة إمام في التفسير، أخذ عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره رضي الله عنهم. مات 400 من الهجرة رحمه الله. قاله يحيى القطان رحمه الله. وقال ابن حبان رحمه الله: مات 200 أو 300، وهو ساجد رضي الله عنه. مجاهد رحمه الله مات وهو ساجد لله رحمه الله. ولد 21 في خلافة عمر رضي الله عنه. قوله: اللات كان يلت السويق لهم فمات فعكفوا على قبره. فالغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، فالغلو من وسائل الشرك. في رواية: فيطعم من يمر من الناس، فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات الذي يلت السويق، أي يخلط السويق بالماء أو بالسمن. رواه سعيد بن منصور رحمه الله. ومناسبته للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه وصار قبره وثنا من أوثان المشركين نعوذ بالله. فالغلو في الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله والعياذ بالله. قوله: وكذا قال أبو الجوزاء رحمه الله: هو أوس ابن عبد الله الربعي بفتح الراء والباء الرباعي، مات 83 من الهجرة رحمه الله. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم، حدثنا أبو الأشهب، حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان اللات رجلا يلت سويق الحجاج، فلما مات عبدوه من دون الله، أعوذ بالله من الشرك والضلال. قال ابن خزيمة رحمه الله: وكذا العزى، وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف. العزى صنم المشركين، شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها نعوذ بالله، كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم. كان مشركا في ذلك اليوم، ثم أسلم فيما بعد رضي الله عنه. فالغلو في القبور يجعلها أوثانا تعبد من دون الله، وكذلك الغلو في الأشجار يجعلها تعبد من دون الله والعياذ بالله. قوله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. النساء لا يحل لهن زيارة القبور. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، أي من النساء، والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. قال الشارح رحمه الله: قلت: وفي الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث حسان ابن ثابت رضي الله عنه. فأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فرواه أحمد والترمذي وصححه، وحديث حسان رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هانئ، وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم. قال علي بن المديني رحمه الله عن يحيى القطان رحمه الله: لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ، وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا، ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان. قال ابن معين: ليس به بأس، ولهذا أخرجه ابن السكن في صحيحه. انتهى من الذهب الإبريز، اسم كتاب، عن الحافظ المزي رحمه الله. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ثم قال: ورجال هذا، أي رجال إسناد هذا الحديث، ليس رجال هذا، أي هذا السند غير هذا السند، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس